يدعو الله عنده أو يصلي عنده هذا بدعة، أو يقرأ القرآن عنده هذا بدعة. ونفس يرى شركية يزور الميت ثم يذبح له أو يدعوه من دون الله أو ينذر له، هذا زيارة شركية. فالزيارة تكون زيارة شركية أو زيارة بدعية وزيارة شرعية. الزيارة الشركية يذبح لها وينذر له ويدعوه يصف لها شرعية، والزيارة البدعية يقرأ القرآن عنده أو يصلي عنده أو يدعو الله عنده هذا بدعة. والزيارة الشرعية يدعو له وينصرف فيترحم عليه وينصرف. نعم.
وذلك أن من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان التعظيم للقبور بالعبادة ونحوها. قال الله تعالى في كتابه: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال طائفة من السلف: كانت هذه أسماء قوم صالحين، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم وعبدوها. ولهذا اتفق العلماء على أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها، لأن التقبيل والاستلام إنما يكون لأركان بيت الله الحرام، فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: إن من أكبر أسباب عبادة الأوثان التعظيم للقبور بالعبادة ونحوها. فإذا عظم القبر بالعبادة، يعني بالدعاء له والذبح له والنذر له والطواف عنده، هذا من أسباب عبادة الأوثان. الأوثان إنما وجدت فيها في قوم نوح لما عظموا القبور وعبدوهم من دون الله وجدت الأوثان. قال الله تعالى في كتابه عن قوم نوح أنهم قالوا: وقالوا لا تذرن آلهتكم، يوصي بعضهم بعضا يعني لا تتركن آلهتكم، ولا تذرن يعني لا تتركن، ولا تذرن ودا اسم صنم، ولا سواع اسم صنم آخر، ولا يغوث اسم صنم رابع، ويعوق اسم صنم خامس ونسر صنم سادس. قال طائفة من السلف: كانت هذه أسماء قوم صالحين، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم وعبدوها. ولهذا من أجل أن تعظيم القبور بالعبادة ونحوها من أكبر أسباب عبادة الأوثان، اتفق العلماء على أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها، لأن التقبيل والإسلام إنما يكون لأركان بيت الله الحرام. التقبيل والإسلام الحجر الأسود، والركن اليماني يمسح ولا يقبل، تمسحه وتكبل، فإن لم يتيسر تتركه ولا تشير إليه. أما الحجر الأسود فإنك تقبله، تستلمه باليد اليمنى وتقبله بالفم بالشفتين إن تيسر، فإن لم يتيسر تستلمه بيدك وتقبلها، فإن لم يستتر تقبله تشير إليه بعصا ونحوها، فإن لم تستطع تشير إليه بيدك. فالتقبيل والاستلام لأركان بيت الله. وأما حجرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل ولا تستلم، لأنها بيت المخلوق، والكعبة بيت الله، ولا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق. نعم.
وكذلك الطواف والصلاة والاجتماع للعبادات، وإنما تقصد في بيوت إنما تقصد في بيوت الله، وهي المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فلا تقصد بيوت المخلوقين فتتخذ عيدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيتي عيدا. كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه، الذي لا يقبل الله عملا إلا به، ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: الطواف والصلاة هذه تفعل في بيوت الله، لأن هذه عبادة. الصلاة والطواف والاجتماع للعبادات تقصد في بيوت الله، وهي المساجد التي قال الله التي أذن أن ترفع وذكر فيها اسمه، في بيوت أذن الله أن ترفع وذكر فيها اسمه. فلا تقصد بيوت المخلوقين فتتخذ عيدا كقبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتخذ الإنسان عيد ويتكرر خصص كل أسبوع كل جمعة يزور القبر، هذا جعلت عيد كالعيد، ولكن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من السفر أو في أوقات إذا طال الوقت من غير تحديد أوقات معينة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيتي عيدا. كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه، أصل الدين ورأسه توحيد الله الذي لا يقبل الله عمل إلا به، ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه، يعني يغفر لصاحب التوحيد ولا يغفر لمن ترك التوحيد، كما قال تعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال سبحانه ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. نعم.
ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه، فأعظم آية في القرآن آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، والإله الذي يألهه القلب عبادة له واستعانة له ورجاء له وخشية وإجلالا وإكراما.
نعم، يقول كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظم، لماذا؟ لأنها أصل الدين وأساس الملة، ولهذا أعظم آية في القرآن الكريم آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهي مشتملة على 10 جمل. أول جملة كلمة التوحيد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لا إله إلا هو، لا معبود بحق سواه، الحي القيوم، الحي الذي له الحياة الكاملة، الذي لا يلحق حياته سبحانه نقص ولا نوم ولا ضعف ولا موت، القيوم القائم بنفسه مقيم الغير، لا تأخذه سنة ولا نوم، نعاس ولا نوم مستغرب. وقال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، لماذا؟ لأن كلمة التوحيد، كلمة التوحيد الذي أصل الدين وأساسه ملة وأفضل الكلام وأعظمه. من هو الإله؟ الإله هو الذي يألهه القلب عبادة له واستعانة ورجاء له وخشية وإجلال وإكرام، هذا هو الإله. ولهذا فإن من أله غير الله فإنه يكون مشركا. نعم.
فصل. ومن ذلك الاقتصاد في السنة واتباعها كما جاءت بلا زيادة ولا نقصان، مثل الكلام في القرآن وسائر الصفات، فإن مذهب سلف الأمة وأهل السنة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هكذا قال غير واحد من السلف. روي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وكان من التابعين الأعيان قال ما زلت أسمع الناس يقولون ذلك.
نعم، الاقتصاد في السنة واتباعها كما جاءت، هذا هو مما جاءت به السنة، هو أن المسلم يقتصد في السنة ويتبعها كما جاءت من غير غلو ولا زيادة ولا نقصان، بلا زيادة ولا نقصان، مثل الكلام في القرآن وسائر الصفات، وهو أن تثبت الصفة لله، ومن ذلك الكلام، فإن القرآن كلام الله. ولهذا قال المؤلف فإن مذهب سلف الأمة وأهل السنة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، كما قال نزل به الروح الأمين على قلبك، منزل غير مخلوق. ومن قال إن القرآن مخلوق فقد كفر العلماء، وقال إن القرآن مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ يعني تكلم الله به، خلافا للأشاعرة الذي يقول لم يتكلم به، وإنما الكلام معنى قائم بالنفس، وجبريل لم يسمع من الله حرفا ولا صوتا، ولكن الله اضطر جبريل ففهم الكلام القائم بنفسه فعبر عنه، فالقرآن عبارة عبر به جبريل، وبعضهم يقول عبر به محمد، وبعضهم يقول أخذه جبريل من اللوح المحفوظ، والله لم يتكلم بحرف ولا صوت، هذا من أبطل الباطل. منه بدأ يعني تكلم الله به، وإليه يعود يعني يوم وإليه يعود في آخر الزمان، إذا ترك الناس العمل به نزع القرآن من الصدور ومن المصاحف في آخر الزمان، ومن أشراط الساعة الكبار نعوذ بالله، فيصبح الناس لا يجدون في صدورهم آية ولا في مصاحفهم آية نعوذ بالله. هكذا قال غير واحد من السلف، سفيان بن عيينة روى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وكان من التابعين يقول ما زلت أسمع الناس يقولون ذلك، يعني يقول كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. نعم.
والقرآن الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن الذي يقرأه المسلمون ويكتبونه في مصاحفهم، وهو كلام الله لا كلام غيره، وإن تلاه العباد وبلغوه بحركاتهم وأصواتهم، فإن الكلام لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغا ومؤديا. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وهذا القرآن في المصاحف كما قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال تعالى يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون.
نعم هذا هو الحق. قال المؤلف رحمه الله: القرآن الذي أنزله الله على رسوله هو هذا القرآن الذي يقرأه المسلمون ويكتبونه في مصاحفه. القرآن الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وسمعه جبرائيل من الله ونزل به جبرائيل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن الذي يقرأه المسلمون ويكتبونه في مصاحفهم، وهو كلام الله لا كلام غيره. وإن تلاه العباد وبلغوه بحركاتهم وأصواتهم، العباد يسمعون القرآن ويبلغونه بأصواتهم، لكن الكلام لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغا مؤديا. أنت مبلغ ومؤدي إذا قرأت القرآن، والكلام كلام من؟ كلام الله. فإذا قال قائل ترى هذا الشعر، قال: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوبلي، قال: هذا البيت لمن؟ هذا لابن القيس. فإذا قلت هذا كلامك كل كلام ابن القيس، قل هذا كلام ابن القيس. طيب أنت تقرأ ولا نقول أنا مبلغ، أنا مبلغ والكلام ليس لي، الكلام لابن القيس. إذا قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، تقول هذا كلام من؟ هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنت تبلغه بصوتك، والكلام ليس لك، الكلام لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغا مؤديا. كذلك القرآن كلام الله، إذا قرأه القارئ هو يقرأ كلام الله فهو مبلغ، والقرآن كلام الله، والكلام لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغا مؤديا. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ مأمنه. والشيء يقول حتى يسمع كلام الله، دل على أن القرآن مسموع، كلام الله مسموع. وهذا القرآن في المصاحف كما قال سبحانه: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقاتل يصلوا صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وقال: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. فالقرآن كلام الله، كيف ما تصرف، إن قرأه القارئ فالمقروء كلام الله، وإن سمعه السامع فالمسموع كلام الله، وإن كتبه الكاتب فالمكتوب كلام الله، وإن حفظه الحافظ فالمحفوظ كلام الله. فهو كلام الله كيف ما تصرف، كلام الله مقروء بألسن، مكتوب في المصاحف، محفوظ في الصدور، معلوم بالقلوب. نعم.
والقرآن كلام الله بحروفه ونظمه ومعانيه، كل ذلك يدخل في القرآن وفي كلام الله. وإعراب الحروف هو من تمام الحروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: حفظ إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه.
نعم، القرآن كلام الله بحروفه ونظمه ومعانيه، هذا هو الحق، وهو معتقدنا في السنة والجماعة، خلافا للمعتزلة والأشاعرة. المعتزلة يقولون كلام الله، القرآن ليس كلام الله، لا لفظ ولا معنى، مخلوق. القرآن مخلوق، مخلوق من مخلوقات الله، هذا كفر وضلال. والأشاعرة يقولون القرآن كلام الله معنى لا لفظا، يقول القرآن مخلوق، المعنى كلام الله واللفظ ليس كلام الله، كلام جبريل أو كلام محمد. وهذا نصف مذهب المعتزلة. المعتزلة يقول القرآن لفظه ومعناه مخلوق، والأشاعرة يقول لفظه مخلوق ومعناه ليس بمخلوق. القرآن اسم للمعنى فقط، أما اللفظ ليس داخل في اسم القرآن. والمؤلف رد على القرآن كلام الله بحروفه ونظمه ومعانيه، كل ذلك يدخل في القرآن وفي كلام الله. وإعراب الحروف هو من تمام الحروف، والإنسان إعراب الحروف من تمام الحروف، يعني كونه كما في الحديث: من قرأ القرآن فأعرض فله بكل حرف حسن، يعني كونه يوضحه ويقرأه بترتيل وإخراج الحروف من مخارجها، بخلاف من يقرأه ويتعتع فيه. ومن قرأ القرآن فأعرض وهو ماهر فيه فهو مع السفرة الكرام البررة، ومن قرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران كما في الحديث. ولهذا قال: إعراب الحروف هو من تمام الحروف، من تمام الحروف أنك تخرج الحروف من خارجها وتلتزم بأحكام التجويد التي وردت، والالتزام بأحكام التجويد سنة وليس بواجب، التجويد ليس بدل، القراءة قراءة مجودة هذا سنة أفضل. وإذا قرأت القرآن ولم تلتزم بأحكام التجويد فلا بأس، بشرط أن تخرج الحروف من خارجها ولا تسقط شيئا من الحروف، لكن كونك تقرأ بالتجويد بالحركات بالغنة والإدغام وتلتزم بالأحكام التي قررها أهل التجويد هذا أفضل وليس بواجب. وأما قول الجزري الأخذ بالتجويد حسب اللازم بل لم يجود القرآن آثم فليس بصحيح، ليس بآثم، فهذا مستحب وسنة من الكمال، والمطلوب والواجب قراءة القرآن وإخراج الحروف من خارجها، فإذا لم تسقط شيئا من الحروف وأديتها فهذا فقد أديت ما عليك. أما كونك تجود وتلتزم بالمدود والد المتصل والد المنفصل والإطغام بغنة والإطغام بغير غنة وتخفى والإظهار والإقلام، كل هذا من باب الكمال والأفضلية. ولهذا قال النبي: من قرأ القرآن فأعرب فله بكل حرف عشر حسنات. فقال أبو بكر رضي الله عنه: حفظ إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ الحروف. نعم.
وإذا كتب المسلمون مصحفا فإن أحبوا ألا ينقطوه ولا يشكلوه جاز ذلك، كما كان الصحابة يكتبون المصاحف من غير تنقيط ولا تشكيل، لأن القوم كانوا عربا لا يلحنون. وهكذا هي المصاحف التي بعث بها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار في زمن التابعين.
إذا كتب المسلمون مصحفا فإن أحبوا ألا ينقطوه ولا يشكلوه جاز، لأن العبرة بالكلمة، إذا كتبت الكلمة كفى، أما النقط والتشكيل فهذا من باب التحسين والتجميل. ولذلك كانت مصاحف الصحابة، كان الصحابة يكتبون المصاحف من غير تنقيط ولا تشكيل، لأن كانوا عربا ولا يغلطون. ويقال قصة أن رجلا قرأ القرآن، قرأ المصحف وليس فيه تشكيل ولا تنقيط من أوله إلى آخره، ولم يغلط إلا في كلمة واحدة في قوله عز وجل في سورة الزخرف: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون قرأها يحبزون، فغلط فيها. قصة الله أعلم بها، ولكنها تؤيد ما قاله المؤلف من أن الصحابة كانوا عربا لا يشكلون لا ينقطون ولا يشكلون. ويقال أول من نقط وشكل هو الحجاج بن يوسف، وهذا من حسناته، وكان الحجاج بن يوسف فاسقا مسرفا ظالما أسرف بالقتل، ولكن له حسنات، موحد، ومن حسناته أنه شكل المصحف وأمر بتشكيله وتنقيطه. وإذا شكله ونقطه فلا بأس. والمصاحف التي بعث بها عثمان رضي الله عنه إلى الأنصار في زمنه هكذا، ليس فيها تنقيط ولا تشكيل، فيها الكلمات. نعم.
ثم فشى اللحن فنقضت المصاحف وشكلت بالنقط الحمر، ثم شكلت بمثل خط الحروف.
عندك ثم ثانية؟
نعم.
ساكتة في بعض النسخ شكلت. ثم أحسن. نعم. ثم فشى اللحن.
فتنازع العلماء في كراهة ذلك، وفيه خلاف عن الإمام أحمد رحمه الله وغيره من العلماء. قيل يكره ذلك لأنه بدعة، وقيل لا يكره للحاجة إليه، وقيل يكره النقط دون الشكل لبيان الإعراب، والصحيح أنه لا بأس به.
بين المؤلف رحمه الله أن الصحابة والتابعين ليسوا بحاجة إلى تنقيط التشكيل لأنهم عرب، ثم بعد ذلك فشل اللحن باللسان وفسد اللسان بسبب دخول الأعاجم، لما فتحت الأمصار واختلط الناس بالأعاجم فسد اللسان العربي، فصاروا يحتاجون إلى تنقيط التشكيل، ثم بعد ذلك وجد علم النحو، ما كان الناس يحتاجوا إلى علم النحو. ولذلك أمر الإمام علي بن أبي الأسد الدؤلي أن يضع مبادئ علم النحو، لأن الناس اختلطوا بالعاجب بعد فتح الأمصار فسد اللسان، فاحتاجوا إلى التنقيط والتشكيل والقواعد، أما قبل ذلك لا يحتاجوا إلى شيء لأن العرب فصحى. ولهذا قال: ثم فشى اللحن فنقطت المصاحف وشكلت بالنقط الحمر، ثم شكلت بمثل خط الحروف، التشكيل بمثل خط الحمر. فتنازع العلماء في كراهة ذلك، وفي خلاف عن الإمام أحمد رحمه الله وغيره من العلماء. بعض العلماء يقول يكره أن تشكل مثل خط الحروف، وبعضهم قال لا يكره. قيل يكره لأنه بدعة، وقيل لا يكره لأن الحاجة داعية إليه، وقيل يكره النقط دون الشكل، يكره النقط والشكل لا يكره لبيان الإعراب. قال المؤلف عن الصحيح أنه لا بأس به للحاجة إليه. نعم.
والتصديق بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يتكلم بصوت وينادي آدم عليه السلام بصوت، إلى أمثال ذلك من الأحاديث. فهذه الجملة كان عليها سلف الأمة وأئمة السنة.
يعني يجب التصديق بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يتكلم بصوت وينادي آدم كما بصوت، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ينادي آدم يوم القيامة يقول: يا آدم، بصوت، يقول: لبيك وسعديك، فيقول الرب سبحانه أخرج بعث النار، فيقول ربي من كل من كم؟ فيقول من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فهذا وفي الحديث أن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. تجد العلماء على أن كلام الله بصوت، حرف بصوت، وأنكر الأشاعرة أن يكون كلام الله بصوت، وقالوا كلام الله لا يسمع، معنى قايف بنفسه مثل العلم، ليس بحرف ولا صوت، وهذا باطل. نعم.
وقال أئمة السنة القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، حيث تلي وحيث كتب، فلا يقال لتلاوة العبد بالقرآن أنها مخلوقة، لأن ذلك يدخل فيه القرآن المنزل، ولا يقال غير مخلوقة لأن ذلك يدخل في أفعال العباد. ولم يقل قط أحد من أئمة السلف إن أصوات العباد بالقرآن قديمة، بل أنكروا على من قال لفظ العبد بالقرآن غير مخلوق. وأما من قال إن المداد قديم فهذا من أجهل الناس وأبعدهم عن السنة. قال الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.
نعم، كل هذه المباحث تتعلق بالقرآن، والسبب في هذا أن أهل البدع تكلموا بالباطل، فأهل السنة كالإمام شيخ الإسلام وغيره اضطروا إلى الرد عليه، وإلا فإن هذه البحث لا ينبغي، لأن الناس لأن هذه الأمور معلومة الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ولذلك يقول المؤلف وقال أئمة السنة القرآن كلام الله غير مخلوق، رد على المعتزلة الذي يقول كلام الله مخلوق، وقالوا ما قال القرآن مخلوق فقد كفر. المؤلف يقول كلام الله غير مخلوق حيث تلي وحيث كتب، فإن تلي فالمتلو كلام الله، وإن كتب فالمكتوب كلام الله. قال المؤلف فلا يقال لتلاوة العبد بالقرآن إنها مخلوقة، لأن هذا من البدع، لأن ذلك يدخل فيه القرآن المنزل، ولا يقال غير مخلوقة لأن ذلك يدخل فيه أفعال العباد. فلا يقال إن تلاوة العبد بالقرآن مخلوقة، ولا يقال غير مخلوقة، لأن هذا من البدع، لأنه إذا قيل إنها مخلوقة يدخل فيه القرآن المنزل، وإذا قيل غير مخلوق يدخل فيه أفعال العباد. ولهذا قال الإمام أحمد كلمة المشهورة من قال لفظ القرآن مخلوق فهو مبتدئ فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدئ. ولم يقل قط أحد من السلف إن أصوات العباد بالقرآن قديمة، بل أنكروا على من قال لفظ العبد بالقرآن غير مخلوق. وأما من قال إن المداد قديم فهذا من أجهل الناس، المداد الحبر الذي يكتب به، من قال إنه قديم فهذا من أجهل الناس، الحبر معروف أنه حاجة يكتب به، فهذا من أجهل الناس وبعدهم عن السنة. قال الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمة ربي ولو جئنا بمثله مددا، فأخبر أن المداد يكتب به كلماته، المداد حادث الحبر. نعم.
وكذلك من قال ليس القرآن في المصحف وإنما في المصحف مداد وورق أو حكاية وعبارة فهو مبتدع ضال، بل القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو ما بين الدفتين، والكلام في المصحف على الوجه الذي يعرفه الناس له خاصة يمتاز بها عن سائر الأشياء.
نعم، من قال ليس القرآن في المصحف وإنما في المصحف مداد وورق أو حكاية وعبارة فهو مبتدع ضال، هذا يقوله الأشاعرة والكلابية، يقولون ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس كلام الله، والكلابية يقولون ما في المصحف حكاية عن كلام الله، ويقول كلام الله معنى قائم بنفسه، وأما المصحف ما في كلام الله والعياذ بالله. أتينا بعضهم يغلو بعض الفسقة ويدس المصحف بقدميه ويقول ما في كلام الله، أعوذ بالله، كلام الله في نفسه لا يسمع، وهذا من أبطل الباطل، يقولون المصحف ما فيه إلا مداد وورق وحكاية وعبارة عن كلام الله، أما كلام الله فهو في نفسه لا يسمع، ليس بحرف ولا صوت، وهذا بدعة وضلال، هذا قول المبتدعة الضلال إلى الشاعرة وكلابية. يقول القول الحق، يقول بل القرآن الذي أنزله الله على محمد هو ما بين الدفتين، فبين دفتين المصحف هذا هو القرآن الذي أنزله الله على محمد، والكلام في المصحف على الوجه الذي يعرفه الناس له خاصة يمتاز به عن سائر الأشياء، المسلمون يقول هذا المصحف كلام الله ويحترمونه ويعظمونه ويرفعونه. نعم.
وكذلك من زاد على السنة فقال إن ألفاظ العباد وأصواتهم قديمة وأصواتهم قديمة فهو مبتدع ضال، كمن قال إن الله لا يتكلم بحرف ولا بصوت، فإنه أيضا مبتدع منكر للسنة. وكذلك من زاد وقال إن المداد قديم فهو ضال، كمن قال ليس في المصاحف كلام الله.
هذا من ألفاظ البدع، من قال من زاد على السنة وقال ألفاظ العباد وأصواتهم قديمة فهو مبتدع ضال، لأن هذا خلاف قول السلف. وكذلك من قال إن الله لا يتكلم بحرف ولا بصوت هذا مبتدع منكر للسنة، وهذا قول الأشاعرة والكلابية. وكذلك من زاد وقال المداد قديم، المداد حبر، من يقول انه قديم؟ حاد مداد، كل واحد يصلح المداد. من قال ان المداد قديم فهو ضال، كمن قال ليس في المصحف كلام الله فهو ضال، من قال ليس في المصحف كلام الله فهو ضال، ومن قال المداد الحبر الذي يكتب به قديم فهو ضال ايضا. نعم.
قال واما من زاد على ذلك من الجهال الذين يقولون ان الورق والجلد والوتد وقطعه من الحائط كلام الله، فهو بمنزلة من يقول ما تكلم الله بالقرآن ولا هو كلامه. هذا الغلو من جانب الإثبات يقابل التكذيب من جانب النفي، وكلاهما خارج عن السنة والجماعة.
يعني هؤلاء المبتدع يقابلون ذلك الذي يقولون ما في المصحف كلام الله، هؤلاء المبتدع. زاد بعض الجهال يقابلون يقولون الورق والجلد والوتد وقطعة من الحائط كلام الله، عكس ذلك الأشاعرة يقولون ما في مصدر كلام الله، ما في إلا ورق وجلد ومداد وحروف وأصوات تدوسها بقدميك، ما في كلام الله. قابلهم بعض الجهال قال الورق والجلد الورق كلام الله، والجلد كلام الله، والوتد كلام الله، وقطعة من الحائط كلام الله. هؤلاء كلهم هؤلاء مبتدعة، هؤلاء مبتدعة. الجلد ما هو كلام الله، والورق ما هو كلام الله، لكن كلام الله مكتوب في المصحف، المكتوب كلام الله، وأما الورق والجلد والمداد ليس كلام الله. فهو بمنزلة من يقول هذا ما تكلم الله بالقرآن ولا هو كلامه. هذا الغلو بجانب الإثبات يقابل التكذيب بجانب النفي. يعني الأشاعرة الذي يقول لا من في المصحف كلام الله غلوا في النفي، وهؤلاء الذين قال الورق والجلد كلام الله غلوا بجهة الإثبات، فهؤلاء يقابلون هؤلاء. ولهذا قال المؤلف هذا الغلو بجانب الإثبات يقابل التكذيب بجانب النفي، وكلاهما خارج عن السنة والجماعة. نعم.
وكذلك إفراد الكلام في النقطة والشكلة بدعة نفيا وإثباتا، وإنما حدثت هذه البدعة من 100 سنة أو أكثر بقليل. فإن من قال إن المداد الذي تنقط به الحروف ويشكل به قديم فهو ضال جاهل، ومن قال إن إعراب حروف القرآن ليس من القرآن فهو ضال مبتدع، بل الواجب أن يقال هذا القرآن العربي هو كلام الله، وقد دخل في ذلك حروفه بإعرابها كما دخلت معانيه، ويقال ما بين اللوحين جميعه كلام الله كلام الله. فإن كان المصحف منقوطا مشكولا كالمصاحف القديمة التي كتبها الصحابة كان أيضا ما بين اللوحين هو كلام الله، فلا يجوز أن تلقى الفتنة بين المسلمين بأمر محدث ونزاع لفظي لا حقيقة له، ولا يجوز أن يحدث في الدين ما ليس منه.
نعم. يقول مؤلفه كذلك أفراد الكلام في النقطة والشكلة بدعة، إفراد الكلام، وكذلك إفراد الكلام بكسر الهمزة، إفراد الكلام في النقطة والشكلة بدعة نفيا وإثباتا. يعني يقال أن هذه النقطة كلام الله، أو هذا الشكل كلام الله، أو هذه النقطة ليس كلام الله، أو هذا الشكل ليس كلام الله. يقول ألف هذه بدعة، لا يقال هذه النقطة من كلام الله ولا يقال ليس من كلام الله. فالذي يقول إن هذه النقطة من كلام الله مبتدع، واللي يقول هذه النقطة ليس من كلام الله مبتدع، واللي يقول هذه تشكيلة الكلمة من كلام الله هذا مبتدع، واللي يقول ليس من كلام الله هذا مبتدع. يقول ألف وإنما حدثت هذه البدعة من 100 سنة أو أكثر بقليل. فإن من قال إن المداد الذي تنقط به الحروف ويشكل به قديم فهو ضال جاهل. المداد الحبر الذي ينقط به الحروف ويشكل به، من قال قديم فهو ضال جاهل، لأن المداد حبر معروف تأتي به تصلح الحبر وتأتي به وتنقط به وتشكل. الذي يقول قديم فجاهل الله. ومن قال إن إعراب حروف القرآن ليس من القرآن فهو ضال مبتدع، إعرابه والبدود وكذلك أيضا مخرج الحرف من خارجها هذا من القرآن. من قال ليس من القرآن فهو ضال مبتدع. ثم قال المؤلف بل الواجب أن يقال هذا القرآن العربي هو كلام الله، وهذا القرآن العربي الذي نقرأه هو كلام الله، ويدخل في ذلك حروفه بإعرابها وكما دخلت معانيه. هذا القرآن العربي الذي في المصحف كلام الله يدخل في ذلك معانيه من كلام الله، وحروفه بإعرابها من كلام الله، ويقال ما بين اللوحين جميع كلام الله. اللوحين ما بين هذا، ما بين هذا اللوح وهذا اللوح، القطعة اللوح الأول غلاف الأول غلاف الثاني، ما بين اللوحين كلام الله، هذا حق، هذا حق. وكذلك يقال القرآن العربي كلام الله، ويدخل فيه حروفه بإعرابها ويدخل فيه معاني، يقول كلام الله حروفه ومعاني. يقول المؤلف إن كان المصحف منقوطا مشكولا أطلق على ما بين اللوحين جميعه أنه كلام الله، وإن كان غير منقوط ولا مشكول كالمصاحف القديمة التي كتبها الصحابة كان أيضا ما بين اللوحين هو كلام الله. يقول المؤلف الصحابة كتبوا القرآن ما فيه نقط ولا شك، يقال القرآن ما بين اللوحين كلام الله، ومن بعدهم انقطها وشكلها فيقال ما بين اللوحين كلام الله، إن كان مشكولا منقوطا فهو كلام الله، وإن كان ليس بمسقوطا فهو كلام الله. يقول المؤلف فلا يجوز أن تلقى الفتنة بين المسلمين بأمر محدث ونزاع لفظي، لأن حصل نزاع في زمنه رضي الله، بعضهم قال النقطة ما هي من كلام الله والتشكيل مو من كلام الله، وبعضهم يقول لا كلام الله، وبعضهم يقول ليس من كلام الله. المؤلف يقول هذه فتنة. نقول المصاحف القديمة مكتوبة بدون نقط ولا شكل وهو كلام الله، والمصاحف الجديدة فيها نقط وشكل وهو كلام الله، ولا يجوز أن يحدث في الدين ما ليس من. والله أعلم، وفق الله جميع طاعته، وصلى الله على محمد وعلى آله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وكذلك يجب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة والقرابة رضي الله عنهم، فإن الله تعالى أثنى على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم من السابقين والتابعين لهم بإحسان، وأخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه، وذكرهم في آيات من كتابه، مثل قوله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وفي الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا بحث في الصحابة رضوان الله عليهم. يقول المؤلف رحمه الله: وكذلك يجب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة والقرابة. في أمر الصحابة يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والقرابة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابي كما سبق كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان ومات على الإسلام ولو تخلت ردة في الأصح. والقرابة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة النسب. يجب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة والقرابة، وهو إنزلهم ما ينزلهم التي أنزلهم الله بالإنصاف والعدل لا بالهوى والتعصب، ولا يجوز الغلو في أمر الصحابة. كان يعتقد الإنسان أنهم معصومون أو أن لهم شيء يستحقون شيء من الإلهية، كما لا يجوز الجفاء سب الصحابة وإيذائهم، كل هذا من المنكرات العظيمة. فالواجب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة، اعتقاد فضلهم وسابقتهم وخيريتهم، وأنهم خير الناس بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم. وكذلك يجب الاقتصاد والاعتدال في أمر قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من دون غلو، كما تفعل الرافضة فإنهم يعبدونهم من دون الله، من دون جفاء كما تجفو النواصب من الخوارج وغيرهم، فإنهم جفوا على آل البيت وكفروا عليا ومن شايعه فالواجب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة والقرابة بالترضي عنهم والترحم عليهم وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله رحمه الله بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب. فإن الله تعالى أثنى على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم من السابقين والتابعين لهم بإحسان، وأخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه، وذكرهم في آيات من كتابه مثل قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه هم الصحابة رضوان الله عليهم أشداء على الكفار وحماء بينهم هذا وصفه، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره يعني قواه فاستغرب فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. استنبط الإمام مالك رحمه الله من قوله ليغيظ بهم الكفار أن من أغاظه الصحابة فهو كافر، من أغاظه الصحابة فهو كافر، لأن الله أخبر أن الصحابة أن الله تعالى يغيظ بهم الكفار، قال فمن سب الصحابة وغاظه الصحابة فإنه يكون مرتدا نعوذ بالله، لأن قال ليغيظ بهم الكفار، فمن سب الصحابة وغاظه الصحابة فإنه يكون كافرا في هذه الآية، هكذا استنبط الإمام مالك رحمه الله. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، هذا ثناء على الصحابة ووعد كريم، فكيف يسبهم ذو دين يؤمن بالله واليوم الآخر؟ قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وهذا في أهل بيعة الرضوان، وكانوا 1400 في الحديث الآخر الذي رواه الإمام مسلم عن حفصة رضي الله عنها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلج النار أحد فآيع تحت الشجرة لا يدخل النار، وهذا وعد كريم، وكانوا 1400. وقال سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، كلهم وعدهم الحسنى، والحسنى جنة، هذا وعد كريم. وفي الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا أصحاب، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد لما حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف سوء تفاهم، حصل بينهم بعض الشيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا خالد بن الوليد قال لا تسبوا أصحابي يعني المتقدمين في الصحبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا خالد بن الوليد قال لا تسبوا أصحابي يعني المتقدمين في الصحبة، وإلا خالد صحابي لكنه تأخر إسلامه فلم يسلم إلا بعد صلح الحديبية، وعبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين، وبينهم تفاوت في الصحبة، فعبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين، وخالد بن الوليد ممن أسلم بعد صلح الحديبية، فالصحابة طبقة، وهناك طبقة بعدهم وهم الذين أسلموا يوم الفتح ويقال لهم أسلموا في الفتح، والذين السابقون الأولون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا وضرب بفتح صلح الحديبية، فهذا هو الصواب أن المراد السابقين الأولين الذين أسلموا وأنفقوا وجاهدوا قبل صلح الحديبية، وقيل المراد السابقين الأولين من صلى إلى قبلتين بيت المقدس والكعبة، لكن هذا قول ضعيف، والصواب أن السابقين الأولين هم الذين أنفقوا من بعد فتح وجاهدوا وفتح صلح الحديبية سماه الله صلحا فتحا سماه الله صلحا قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، والمراد به صلح الحديبية، ثبت أن يصلح فتحا هو قال نعم، فقال سبحانه لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتحه وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا. فلما حصل بعض الكلام بسبب سوء التفاهم بعض الشيء بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن العوف، كأن خالد سب عبد الرحمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا خالد ممن تأخر إسلامه وصحبته لا تسبوا أصحابي، يعني متقدمين في الصحبة كعبد الرحمن بن عوف، لا تسبوا أيها المتأخرون في الصحبة أصحاب المتقدمين في الصحبة، فإن بينكم تفاوتا عظيما، فوالذي نفسي بيده، هذا قصد، وهو الصادق عليه الصلاة والسلام، وإلا يقصد، لكن لتأكيد الأمر، وفي إثبات اليد لله وإثبات النفس لله عز وجل. فوالذي نفسي، هذا نفس النبي صلى الله عليه وسلم بيده، إثبات اليد لله، فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني لو أن أحدكم أيها المتأخرون في الصحبة بخالد بن الوليد ومن أسلم ممن أسلم بعد صلح الحديبية، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني لو أن خالد أنفق مثل أحد ذهبا وأنفق عبد الرحمن مد وهو كلف وهو ملء كفي الرجل المتوسط أو نصف مد لسبقه عبد الرحمن، يعني لو أنفق خالد مثل أحد ذهبا ترون جبل أحد الآن، كل واحد يعلم جبل أحد، كلكم رأيتم جبل أحد، جبل صغير ولا كبير؟ كبير، جبل عظيم. لو أنفق خالد مثل أحد ذهبا وأنفق عبد الرحمن مد أو نصف المد، ما هو المد؟ ملء كفي الرجل المتوسط ملء اليدين، لأن الصاع أربع أمداد، والمد حفنة أربع حفنات، كل حفنة ملء كف. فلو أنفق خالد مثل أحد ذهبا وأنفق عبد الرحمن مد أو نصف المد لسبقه عبد الرحمن. لماذا؟ لتقدمه في الإسلام. فإذا كان هذا التفاوت بين الصحابة أنفسهم، فكيف التفاوت بينهم وبين التابعين؟ وخالد رضي الله عنه أسلم بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة، وهناك طبقة بعدهم هم الذين أسلموا بعد فتح مكة ويقال لهم الطلقاء، ومنهم معاوية بن أبي سفيان وأخوه يزيد وأبوه أبو سفيان، هؤلاء يقال لهم الطلقاء ويقال لهم أسلمة الفتح، هم طبقات. فإذا كان هذا التفاوت بين الصحابة، فكيف التفاوت بين الصحابة ومن بعدهم؟ أعظم وأعظم. نعم.
وقد اتفق أهل السنة والجماعة على ما تواتر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما. واتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة عثمان بعد عمر رضي الله عنهما. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلافة النبوة 30 سنة ثم تصير ملكا. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه آخر الخلفاء الراشدين المهديين. وقد اتفق عامة أهل السنة من العلماء والعباد والأمراء والأجناد على أن يقولوا أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي،
على أن يقولوا
أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. ودلائل ذلك وفضائل الصحابة كثير، ليس هذا موضعه.
نعم. تقول المؤلف رحمه الله: اتفق أهل السنة والجماعة على ما تواتر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهم. يعني اتفقوا على تقديم الشيخين في الفضيلة وفي الخلافة، اتفق أهل السنة والجماعة على أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، واتفقوا أيضا على أن الخليفة بعده هو أبو بكر ثم عمر. وكذلك اتفق الصحابة رضي الله عنهم على بيعة عثمان بعد عمر، وأن الخليفة الثالث هو عثمان، هذا مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة. واتفقوا على أن الخليفة الرابع هو علي بن أبي طالب. ترتيب الصحابة وترتيب الخلفاء الأربعة في الخلافة هذا متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، وأن الخليفة الأول أبو بكر، والخليفة الثاني عمر، والخليفة الثالث عثمان، والخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. واتفقوا أيضا على أن ترتيبهم في الخلافة في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة سواء بسواء، أن ترتيبه في الفضيلة كترتيبه في الخلافة، وأن أفضل هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، إلا أنه وقع خلاف بين بعض أهل السنة في الفضيلة بين عثمان وعلي، فروي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن عليا أفضل من عثمان، وقال به بعض العلم، وقال بعض أهل العلم بالتوقف توقف، والجمهور على أن عثمان أفضل. ثم انقرض هذا الخلاف، انقرض هذا الخلاف، واتفق الصحابة على أن على تقديم عثمان على علي في الفضيلة، هذا في الفضيلة. أما الخلافة ففي إجماع، ما في خلاف، فمن قدم عليا على عثمان في الخلافة فهذا ضال يضل، بخلاف من قدم عليا على عثمان في الفضيلة فهذا لا يضل. هذه مسألة سهلة، مسألة خفيفة، ولهذا يقول العلماء من فضل من قدم عليا على عثمان في الخلافة فهو أضل من حمار أهله، أضل من حمار أهله. وقال بعض العلماء وقال بعض التابعين من قدم عليا على عثمان في الخلافة فقد أزرى بالمهاجرين أو الأنصار، يعني احتقر، لأن المهاجرين أو الأنصار أجمعوا على على إيش؟ على تقديم عثمان ومبايعته بالخلافة بعد عمر. الخلافة مجمع عليها، لكن الخلاف في أي شيء؟ في الفضيلة بين علي وعثمان، فالجماهير على أن علي أفضل، عثمان أفضل، وبعض العلماء توقف وبعض العلماء قدم عليا على عثمان، لكن الجمهور على تقديم علي على عثمان، وأنهم ربعوا بعلي جعله الرابع، ومنهم من توقف ومنهم من قدم عليا على عثمان، ولكن انقرض هذا الخلاف، واتفق العلماء على أن على تقديمه علي عثمان على علي في الفضيلة كتقديمه عليه في الخلافة. تقديم في الخلافة ما في إشكال، ما في خلاف، لكن الكلام في إيش؟ في الفضيلة. والتقديم في الفضيلة أمر سهل مع أنه قرر، إنما الأمر الذي ليس بسهل تقديم علي على عثمان في الخلافة، هذا أمر منكر، ومن قدم علي على عثمان في الخلافة فهو ضال، فهو ضل من حمار أهله. وقد احتقر الصحابة المهاجرين والأنصار الذين أجمعوا على تقديم عثمان على علي في الخلافة، ولهذا قال المؤلف واتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة عثمان بعد عمر رضي الله عنه، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلافة النبوة 30 سنة ثم تصير ملكا، يعني اتفق العلماء على أن الخلفاء الراشدين هم الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ودل على ذلك الحديث الشريف وهو هذا الحديث خلافة النبوة 30 سنة ثم تصير ملكا. فإذا حسبت مدة خلافة الخلفاء الراشدين تجدها 30 سنة، أبو بكر 2 سنة و3 أشهر، وعمر خلافته 10 سنين ونصف، وعثمان 12 سنة، وعثمان 12 سنة، وعلي 4 سنين و9 أشهر، والحسن بن علي 6 أشهر، تنازل بويع له بالخلافة بعد قتل أبيه علي رضي الله عنهما، وبقي في الخلافة 6 أشهر، ثم تنازل عن الخلافة لمعاوية بن سفيان، ومعاوية بن أبي سفيان حقنا لدماء المسلمين. فإذا جمعت هذه المدة 2 سنة و3 أشهر و10 سنين ونصف و13 سنة و4 سنين و9 أشهر و6 أشهر وجدتها 30 سنة ثم تصير ملكا، فأول ملوك المسلمين هو معاوية بن أبي سفيان، بويع له بالخلافة 40، تمت له البيعة وسمي ذلك العام عام الجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، يعني الزموها، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، يعني الزموها، والشيء الذي يلزمه الإنسان ويهتم به يعض عليه بالنواجذ، والنواجذ هي الأسنان التي تلي الثنايا، والشيء الذي يهتم به يقال عض عليه بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، يعني الأمور محدثة في الدين، فإن كل بدعة ضلالة. وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه آخر الخلفاء الراشدين المهديين. قد اتفق عامة أهل السنة من العلماء والعباد والأمراء والأجناد على أن يقولوا يعني في الفضيلة أبو بكر يعني أفضل، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، اتفقوا على أن يقولوا هذا في أي شيء، في الفضيلة وفي الخلافة، اتفقوا على أن يقولوا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه. ودلائل ذلك وفضائل الصحابة كثيرة، ليس هذا موضع. نعم
نعم. وكذلك نؤمن بالإمساك عما شجر بينهم، ونعلم أن بعض المنقول في ذلك كذب، وهم كانوا مجتهدين إما مصيبين لهم أجران أو مثابين على عملهم الصالح المغفور لهم خطأهم.
العمل الصالح
على عملهم الصالح المغفور لهم خطأهم.
عندك ال
المغفور
لا بدون ال، في نصف بدون ال، أحسن. مغفور لهم خطأهم،
مغفور لهم خطأهم وما كان من السيئات، وقد سبق لهم من الله الحسنى، فإن الله يغفرها لهم إما بتوبة أو بحسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو غير ذلك، فإنهم خير قرون هذه الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم. وهذه خير أمة أخرجت للناس.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وبين معتقد السنة والجماعة، قال: وكذلك نؤمن بالإمساك عما شجر بين الصحابة. يعني من عقيدة السنة والجماعة الإمساك، وما الإمساك السكوت عما شجر بين الصحابة، يعني عما حصل بينهم من الخلاف، الخلافات التي حصلت بين الصحابة والنزاع والقتال، يجب الإمساك عنه، يعني السكوت عنه، ولا يجوز إفشاؤه. ثم أيضا المنقول عن الصحابة من الخلافات، المؤلف رحمه الله يقول: نعلم أن بعض المنقول في ذلك كذب، وهم كانوا مجتهدين، وهم كانوا مجتهدين يعني في الشيء الذي ثبت. وبين المؤلف رحمه الله في رسالة العقيدة الوسطية، وبين قال: المنقول عن الصحابة، الأخبار التي نقلت عن الصحابة أقسام أنواع، منها ما هو كذب لا أساس له من الصحة، ومنها ما هو له أصل ولكن زيد فيه أو نقص منه أو غير عن وجهه، ومنها ما هو ثابت وصحيح. والثابت الصحيح هم بين أمرين: إما مجتهد مصيب له أجران، أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، وإما مجتهد مخطئ فله أجر الاجتهاد وخطأه مغفور. ثم الذنوب المحققة الثابتة التي ثبتت لهم. ثم أيضا قبل ذلك نعتقد أن الصحابة، أن كل واحد من الصحابة ليس معصوم من كبائر الذنوب ولا من الصغائر، هم أنبياء ليسوا أنبياء. العصمة لمن؟ للأنبياء. النبي معصوم عن الشرك، ومعصوم عن الكبائر، ومعصوم فيما يبلغ عن الله. أما الصحابة، الواحد من الصحابة هو معصوم، قد تقع منه إيش؟ الذنوب، لكن إذا وقع منه الذنب فهناك إيش؟ أنواع من أسباب المغفرة. أولا ما يحصل من الصحابة من الاجتهاد، إن أصاب فله أجر، وإن أخطأ فله أجر، وإن وقع في ذنب محقق فأسباب المغفرة كثيرة. قد يتوب، إما أن يغفره الله له بتوبة فيتوب الله عليه، أو يغفرها له في إقامة الحد في الدنيا مثلا، أو بحسنات ماحية، أو مصائب مكفرة، أو سوف الله بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أولى الناس بشفاعته، فإنهم خير قرون هذه الأمة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهم كانوا مجتهدين، يعني فيما شجر بينهم، إما مصيبين لهم أجران أو مثابين على عملهم الصالح مغفور لهم خطأهم، وما كان لهم من الحسنات. وما كان مغفور لهم خطأهم وما كان لهم من السيئات، وقد سبق لهم من الله الحسنى يعني الجنة، وعدهم الله بالجنة، فإن الله يغفرها لهم، يعني الذنوب المحققة، إما بتوبة أو بحسنة ماحية أو بصائب مكفر أو غير ذلك مثل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم خير قرون هذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم خير قرون قرني ثم خير القرون قرني الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم، هذه خير من حجة الناس. وبهذا يتبين أنه معتقد السنة والجماعة الإمساك والسكوت عن الخلافات التي حصلت بين الصحابة، لا تتحدث ولا تنشرها، وبهذا ينبغي أن لا يستمع للأشرطة التي سجلها بعض الناس في الصحابة والخلاف اللي بينهم، لأن هذا طريقتها البدع. بعض الناس يسجل أشرطة يذكر النزاع والخلاف والحروب اللي حصلت بين الصحابة وينشرها ويتكلم بكلام سيء، مثل أشرطة طارق السويدان. طارق السويدان له إيش؟ أشرطة سيئة في الصحابة، نشر مساوئ الصحابة، فلا ينبغي استماعها، بل ينبغي البعد عنها والتحذير منها، لأنها مخالفة لمعتقد السنة والجماعة. معتقد السنة والجماعة السكوت عما شجر من الصحابة، السكوت عن الخلافات، واعتقاد أن لهم أنهم أفضل الناس وأنهم خير الناس بعد نبيه، لا كان ولا يكون مثلهم، وأن ما حصل من الخلاف بين أحد إما مجتهد مصيب له أجرا أو مجتهد مخطئ له أجرا، وأن الذنوب المحققة وأن ما يروى عنه من الأخبار بعضها كذب لا أساس له من الصحة، وبعضه له أصل لكن زاد فيه بعض الكذبة أو نقص فيه أو غير عنه شيء، والذنوب المحققة بعضها صحيح ثابت، لكن هذا الثابت إما إما أن يمحى عنهم بالتوبة أو بحسنات أو بمصائب أو بسابقتهم وفضلهم وجهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتبين أن من ينشر الخلافات بين الصحابة ويثير الخلافات أنه مخالف لمعتقد السنة والجماعة، ويجب هجره وعدم الاستماع لكلامه، ومن ذلك أشرطة طارق السويدان، فينبغي هجرها وتركها وعدم سماعها والتحذير منها لما فيها من مخالفة معتقد السنة والجماعة في نشر ما سجر بين الصحابة من الخلافات. وقد سمعتم أن معتقد السنة والجماعة الإمساك والسكوت عما سجر بين الصحابة، واعتقاد فضلهم ومزيتهم، وأن ما يذكر عنهم من الأخبار بعضه كذب لا أساس له من الصحة، وبعضه زاد فيه بعض الكذبة أو نقص منها وغيره على وجهه، وبعضه صحيح لكن أسباب المغفرة كثيرة. وأيضا هذا الصحيح فهم بين مجتهد مصيب له أجران أو بين مخطئ له أجر. نعم.
ونعلم مع ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان أفضل وأقرب إلى الحق من معاوية وممن قاتله
لما إيش وممن قاتله بعد
نعم
بعدك معه
وممن قاتله معه
يعني ممن قاتل عليا وممن قاتل عليا مع معاوية. نعم.
لما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. وفي هذا الحديث دليل على أنه مع كل طائفة حق، وأن علي رضي الله عنه أقرب إلى الحق.
نعم. يقول مالك رحمه الله الخلاف والنزاع الذي حصل بين أهل العراق وأهل الشام، بين أهل العراق وهم علي رضي الله عنه ومن معه، وبين أهل الشام معاوية ومن معه، والحروب التي حصلت بينهم، هم مجتهدون مصيبون منهم المصيب وله أجر ومنهم المخطئ له أجر. ونعلم أن علي رضي الله عنه أفضل من معاوية وأقرب إلى الحق من معاوية وممن قاتله معه. نعلم أن معاوية أن من عليا رضي الله عنه ومن معه أقرب إلى الحق من معاوية ومن معه. الدليل على أنه أقرب إلى الحق قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين. تمرق يعني تخرج من الدين، وهم الخوارج، تقتلهم أدنى الطائفتين الحق، فقتلهم من الذي قتلهم؟ علي، فصاروا أقرب إلى الحق من معاوية. يقول المؤلف وفي هذا دليل على أن مع كل طائفة الحق، وأن عليا رضي الله عنه أقرب إلى الحق. الحديث فيه دليل على أن معاوية معه حق وعلي معه حق، لكن الأقرب إلى الحق من هو؟ علي رضي الله عنه. ومما يدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار: ويح عمار تقتله فئة الباغية، فقتله من؟ قتله جيش معاوية. فدل على أن معاوية معه باغي بغاة، لكن لا يعلمون أنهم بغاة. وذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بويع بالخلافة، بايعه أكثر أهل الحل والعقد، فامتنع معاوية أهل الشام من البيعة، فتكلم معهم مع علي وقال: يجب عليكم أن تبايعوا، ثبتت بيعة لعلي، فلماذا لا يبايعون؟ فامتنع معاوية أهل الشام، قالوا: لا نمانع ونحن نعتقد أنك أولى بالخلافة، لكن أعطنا قتلة عثمان الذين قتل عثمان حتى نقتله، لأن معاوية أقرب الناس إليه، أو نخشى من طغيان هؤلاء الذين قتلوا الخليفة شهيد مظلوم قتلوه ويترك هكذا، نخشى أن يزيد طغيانهم وشرهم ويتجاوز غيرهم. فقال علي رضي الله عنه: لا بأس، أنا أوافقكم على ذلك، لكني لا أستطيع أن أسلك في الفتنة، ولا نعرف من الذي قتل من، ما نعرف من الذي قتل عثمان، اندسوا ولا يعرف، ومن عرف تنتصر له قبيلته، والأمر شديد، إذا استتب الأمر فإننا نأخذ قتلة عثمان بعد التحقق ونقتلهم. فقال معاوية بن شملة: الآن أعطونا قتلة عثمان. فحصل الخلاف، هذا أسباب إيش؟ الخلاف. فلما رأى علي رضي الله عنه أنهم لا يبايعون أراد أن يقطعهم بالقوة، لا بد من قتاله، واستدل وانضم إلى علي أكثر الصحابة وقالوا إن علي هو الذي معه الحق، وأن أهل الشام بغاة ويجب إخضاعه، عملا بقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. جماهير الصحابة انضموا إلى معاوية للاستدلال بهذه الآية، وقالوا إن أهل الشام بغاة، والله أمرنا أن نقاتل البغاة إذا لم يفيوا، يجب عليهم أن يبايعوا. فلما لم يبايعوا قاتلهم علي رضي الله عنه فدافعوا عن أنفسهم، فهذا إيش؟ سبب الخلاف. ولم يرى علي رضي الله عنه أن معاوية وأهل الشام من المؤلفة قلوبهم، قد استقر الإسلام، تمكن الإسلام من قلوبهم، المؤلفة قلوبهم هو الذي دخلوا في الإسلام من جديد، ومعاوية وأهل الشام دخلوا في الإسلام من قديم، فليسوا من المؤلفة قلوبهم، فلم يبق إلا القتال فقاتلوهم. وهذا هو الصواب مع علي رضي الله عنه. وأهل الشام ومعاوية متأولون، يقولون: نحن الأمان والمانع، ولا يطالب معاوية بالخلاف، ما يطالب بالخلاف، إنما يطالب بدم عثمان، يقول: نحن أولياء، أعطونا القتلة نقتلهم ونبايعهم. واضح هذا؟ ومعاوية وعلي رضي الله عنه يرى أنه الخليفة الراشد الذي تمت له البيعة ويجب إخضاعه، وأما المطالبة بالدم يكون بعد ذلك. فهذا مشايش النزاع. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله: ونعلم أن علي كان أفضل وأقرب إلى الحق. نعم.
وأما الذين قعدوا عن القتال في الفتنة كسعد بن أبي وقاص وابن عمر وغيرهما رضي الله عنهم، فاتبعوا النصوص التي سمعوها في ذلك عن القتال في الفتنة، وعلى ذلك أكثر أهل الحديث.
يعني طائفة من الصحابة اعتزلوا الفريقين، لم يقاتلوا مع علي ولم يقاتلوا إيش؟ مع معاوية، اشتبه عليهم الأمر، قالوا: ما ندري الحق مع علي أو مع معاوية. وأيضا قالوا: النصوص الكثيرة جاءت بالاعتزال في الفتنة وعدم الدخول في الفتنة، وهذه فتنة، فجاءت النصوص الكثيرة ومنها اعتزل الفتنة، ومنها كسر دخول سيفك في الفتنة، وكذلك أيضا منها إذا كنت قائما فاقعد وإن كنت قاعدا فاضطجع. قالوا: هذه فتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نجلس في الفتنة ولا نشارك في الفتنة ونكسر سيوفنا، ولا ندري مشتبه عليهم الأمر، ولا يدرون الحق مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. من ذلك سعد بن أبي وقاص اعتزل الفريقين، لم يقاتل مع هؤلاء ولا معهم، وابن عمر كذلك، وأبو بكر، وأسامة بن زيد، لما قاتل جماعة لما قتل رجلا لما رفعه بالسيف وقتله وعنفه النبي المشدد عليه، بعد ذلك التعب صارت موعظة فلم يدخل مع الفريقين، وسلامة بن الأكوع اعتزل الفريقين وذهب إلى البادية وتزوج وقال إن الرسول أذن لي في البدو، واعتزل هؤلاء وهؤلاء. فهؤلاء الصحابة اشتبع عليهم الأمر ولم يتبين لهم الحق، ويسمهم بعض الناس مرجئة، مرجئة الصحابة، لأنهم أرجعوا أمر هؤلاء وأمر هؤلاء إلى الله ولم يعلموا أن الحق مع هؤلاء ومع هؤلاء، والصواب مع علي وما قتل معه، وهذا هو الذي عليه جماهير الصحابة، الصواب أن المصيب علي رضي الله عنه ويجب القتال معه لأنه الخليفة الراشد عملا بالآية الكريمة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا، الله قال قاتل ما قال اجلسوا، قاتلوا التي تبغي. فأكثر الصحابة قاتلوا معاوية عملا بهذه الآية لأنهم بغاة ولم يبايعوا، فيجب إخضاعهم حتى لا تكون فتنة. نعم، وكل له عذر، فعلي مصيب وعذره معروف دليل الآية، ومعاوية مجتهدون وعذرهم ولهم عذر، ومن اعتزل الفريقين أيضا له عذر، كل له عذر. نعم،
وكذلك آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم من الحقوق ما يجب رعايتها، فإن الله جعل لهم حق ما يجب رعايتها، فإن الله جعل لهم حقا في الخمس والفيء، وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لنا قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآل محمد هم الذين حرمت عليهم الصدقة، هكذا قال الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما من العلماء رحمهم الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وقد قال الله تعالى في كتابه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وحرم الله عليهم الصدقة لأنها أوساخ الناس، وقد قال بعض السلف حب أبي بكر وعمر إيمان وبغضهما نفاق. وفي المسانيد والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس لما شكى إليه جفوة قوم لهم، قال والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم من أجلي.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله وكذلك آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم من الحقوق ما يجب رعايتها. وآل بيته هم قرابته، هم قرابته، يطلق آل البيت على قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة النسب، وهم العباس عم العباس من آل، وعلي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين وزوجاته من آل أيضا، كل هؤلاء يطلق عليهم اسم الآل، ويطلق الآل آل النبي أتبعه على دينه، وهذا أوسع فيشمل القرابة وغيره. الصواب أن المراد بآله أتبعه على دينه، ولكن قد يطلق آله على قرابته إذا قيل تحرم الصدقة على آل النبي صلى الله عليه وسلم المراد قرابته. وأما في الصلاة المفصلة على محمد وآله تشمل أتباعه على دينه. والمؤلف رحمه الله يقول آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني قرابته لهم من الحقوق ما يجب رعايتها، فإن الله جعل لهم حقا في الخمس والفيء. الفيء ما يأخذه ما يغنمه المسلمون من أموال الكفار بلا قتال، هذا يقال له فيء، الشيء الذي الأموال التي يتركها الكفار ويأخذها المسلمون يقال له فيء. فلو مثلا كما لو مثلا غزا الصحابة قوما على بلد من الكفار فلما سمعوا الصحابة هربوا وتركوا في الأرض فأخذ الصحابة أموالها، هذا تسمى إيش؟ فيء، ما في قتال. أما ما غنم من الغنيم ما أخذ من أموالهم بعد القتال فهذا يسمى غنيمة، سمى غنيمة، إذا الفرق بين الغنيمة والفيء، الغنيمة ما أخذ من أموال الكفار بعد القتال، والفيء ما أخذ من أموال الكفار بدون قتال. الغنيمة إذا قاتل المسلمون الكفار ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم وغنموا أموالهم تجمع الأموال، فإذا جمعت يؤخذ الخمس، ينزع الخمس ثم تقسم أربعة الأخماس على الغنم، والخمس ينزع ويقسم خمسة خماس، خمس لله وللرسول، وخمس لقرابة الرسول وهم بنو هاشم وبنو المطلب، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين، وخمس للسبيل، وأربعة أخماس تقسم على الغنم. هذا معنى قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم: لهم من الحقوق ما يجب رعايتها، فإن الله جعل لهم حقا في الخمس والفيء، وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسوله، على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لنا: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يشمل آل محمد قرابته، قرابته المسلمون، أما غير المسلم ما يدخل. والصواب أنه يدخل مع ذلك الصلاة، يدخل أتباعه على دينه إلى يوم القيامة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أتباعه على دينه، ويدخل في ذلك القرابة المسلمون، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا نوع من أنواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، جمع بين محمد وآل محمد في الصلاة. لكن في صلاة، في الصلاة على إبراهيم: كما صليت على آل إبراهيم، هذا نوع من الصلاة إنك حميد مجيد. وفي التبريك جمع بين محمد وآل محمد، فقال: وبارك على محمد وعلى آل محمد. وفي إبراهيم قال: كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا نوع. والنوع الثاني: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. الفرق بينهما أن الأولى آل إبراهيم وآل إبراهيم. وهناك نوع ثالث، وقال: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على، وبارك على محمد وأزواجه وذريته. وأكمل ما ورد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء، أكمل ما ورد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: الجمع بين محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة والتبريك، ما رواه، وهو ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يجمع بين محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة وفي التبريك. وفي بعضها: اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كلها حق، لكن أكملها الجمع بين محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة وفي التبريك. قد خفي هذا على شيخ الإسلام رحمه الله وسيمية مع علمه وحفظه العظيم، حفظ للصحاح والسنة والمسانيد، مع هذا الحفظ العظيم خفي عليه، فقال: لم يرد الجمع بين محمد وآل محمد، بين إبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة، وهو موجود في كيش في البخاري، وقد تبع على ذلك العلامة ابن القيم فقال: لم يرد الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم. الصواب أنه ورد في كتاب الأنبياء: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في الصلاة وفي التبريك.
نعم.
وآل محمد، من هم آل محمد؟ قال: آل محمد، إذا قيل من آل محمد في الصدقة والزكاة، فقيل: هم الذين حرمت عليهم الصدقة. هكذا قال الشافعي وأحمد الحنبل وغيرهم من العلماء رحمه الله. من هم الذين حرمت عليهم الصدقة؟ بنو هاشم وبنو المطلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لمحمد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. لماذا لا تحل لهم؟ قال العلماء: لأنها أوساخ الناس. فتكريما لمحمد وآل محمد ما يأكل الزكاة، ما تحل الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لآل، لأنها أوساخ الناس. كيف أوساخ الناس؟ الإنسان يخرج الزكاة من المال فيطفر ماله، فدل على أن الزكاة وسخ تطهر المال، فكرم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأكلون من الزكاة، لكن عوضهم الله بأي شيء؟ بالخمس من الغنيمة والحي. وقال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وحرم الله عليهم الصدقة لأن أوساخ الناس. وقد قال بعض السلف حب أبي بكر وعمر إيمان وبغضهما نفاق، وهذا صحيح. وفي المسند والسنن النبي صلى الله عليه وسلم قال العباس لما شكا إليه جفوة قوم لهم قال والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة حتى يحبوكم من أجله. يحبوكم المراد بمن يحبوكم؟ أهل البيت. نعم.
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى بني كنانة من بني إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم.
نعم. فالنبي هو الخلاصة، الله تعالى اصطفى بني إسماعيل واصطفى بني كنانة من بني إسماعيل واصطفى قريش من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفى نبينا صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. فالله الآخر فأنا خيار من خيار من خيار. نعم.
وقد كانت الفتنة لما وقعت بقتل عثمان وافتراق الأمة بعده صار قوم ممن يحب عثمان ويغلو فيه ينحرف عن علي رضي الله عنه، مثل كثير من أهل الشام ممن كان إذ ذاك يسب علي رضي الله عنه ويبغضه، وقوم ممن يحب علي رضي الله عنه ويغلو فيه ينحرف عن عثمان رضي الله عنه، مثل كثير من أهل العراق ممن كان يبغض عثمان ويسبه رضي الله عنه. ثم تغلظت بدعتهم بعد ذلك حتى سبوا أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وزاد البلاء بهم حينئذ. والسنة محبة عثمان وعلي جميعا، وتقديم أبي بكر وعمر عليهما رضي الله عنهم لما خصهما الله به من الفضائل التي سبقا بها عثمان وعليا جميعا. وقد نهى الله في كتابه عن التفرق والتشتت وأمر بالاعتصام بحبله.
نعم. قال المؤلف رحمه الله وقد كانت الفتنة لما وقعت بقتل عثمان وافتراق الأمة بعده. الفتنة حصلت بقتل عثمان لأنه قتل شهيدا مظلوما وهو خليفة المسلمين، وذلك أن بعض الصفهاء جاءوا وتجمعوا من أقطار الدولة الإسلامية، تجمع بعض الصفهاء من البصرة ومن الكوفة ومن مصر وجعلوا يشيعون عيوب عثمان، اختلقوا لها عيوب وينشرونها بين الناس. فقالوا عابوا على عثمان، قال إن عثمان خالف الشيخين قبل عبد البكر وعمر، فخفض صوته بالتكبير وأخذ الزكاة على الخير وولى أقاربه وأتم الصلاة في السفر، وجعلوا يعددون وجعلوا ينشرونها بين الناس حتى تجمع حول السفهاء وأحاطوا ببيته وقتلوه. فلما قتلوه اندلع باب الفتنة، ثم بويع بعد لعلي رضي الله عنه ثم امتلع الشام فحصل القتال. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله وقد كانت الفتنة لما وقعت بقتل عثمان وافتراق الأمة بعده صار قوم ممن يحب عثمان ويغلو فيه ينحرف عن علي رضي الله عنه، مثل كثير من أهل الشام ممن كان إذ ذاك يسب علي رضي الله عنه وقوم يحب عليا ويغلو فيه.
أيها الأحبة، لم تكتمل مادة هذا الشريط، وبإمكانكم متابعة ما تبقى منها على الشريط السابع.